بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا يزال الحديث موصولا أيها الأحبة الكرام في التعليق على كتاب الطهارة. وقبل أن نشرع في درسنا أيها الأحبة الأفاضل، أود أن أنبه على مسألتين. المسألة الأولى، شاورني أحد الإخوة جزاه الله عز وجل كل خير عن كيفية الاستفادة من هذا الدرس، وأنا سأجيب بشكل عام عن كيفية الاستفادة من دروس مشايخنا ومن دروس علمائنا الكبار، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. من حضر أيها الأحبة الأفاضل بعض مجالس العلم وكان مبتدئا في مجالس العلم، فإنه من المناسب أن يدون المسألة، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، وهي من أهم المسائل، أن يتصور المسألة. يعني عندما نتكلم مثلا عن مسألة التخليل في الوضوء، لابد أن ينتبه نتكلم عن ماذا؟ تخليل اللحية أم تخليل الأصابع؟ لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الناس لا يتصور المسائل التي يتكلم عنها، لا يفرق في الحج مثلا بين فدية فعل المحظور وبين الدم المترتب على ترك الواجب، فيخلط بين الأمرين. فمن النقاط المهمة جدا أن تفهم المسألة وأن تتصورها. عندما يشرح بعض مشايخنا هم يتكلمون عن أي مسألة؟ يتكلمون عن ماذا؟ أما إذا طالب العلم لم يضبط هذا الأمر فقد فرط تفريطا عظيما. إذا النقطة الأولى، تكتب عنوان المسألة. النقطة الثانية، تتصور هذه المسألة وتفهمها. النقطة الثالثة، أتكلم عن المبتدئ، تذكر الراجح في هذه المسألة مع الدليل، وإن كان هناك إجماع تذكر حكى الإجماع فلان الفلان. هكذا تكون المسألة قد تصورتها وتكاملت أركانها بالنسبة لي المبتدئ. أيضا بخصوص بعض الكتب بارك الله فيكم، تفهم معاني الكلمات التي يريدها المؤلف. مثلا درس طالب العلم متن في فقه الشافعية، مرت عليه مثلا كلمة، مثال كلمة التثويب أو كلمة الترجيع، هذه الكلمة ما معناها؟ انتبه لها ودون مثل هذه الأشياء. كذلك سيمر علينا مثلا بعض الكلمات، مثلا كلمة المقين، فعند الإنسان طالب العلم بارك الله فيكم يعرف ما معنى المق، ما معنى المق، المق طبعا المق ميم ألف قاف، فما معنى هذه الكلمة؟ غرا محجلين، ما معنى غرا محجلين؟ وهكذا بارك الله فيكم سيضبط هذا الأمر. أما من كان متقدما في مسائل العلم وفي طلب العلم فإنه بارك الله فيكم يضبط هذه الأشياء ويزيد عليها، وقد يكتب مثلا في المسألة أقوال أخرى، قول فلان قول فلان قول فلان، أو إذا أراد أن يختصر على نفسه لا يذكر هذه الأقوال أقوال من، وإنما في المسألة قول آخر دليله كذا والرد عليه كذا، هذا بالنسبة لطالب العلم المتقدم. أما المبتدئ فكما ذكرت لكم يضبط هذه الأشياء السابقة، يضبط عنوان المسألة ويتصور المسألة ويذكر الراجح مع الدليل، ويعتني أيضا بارك الله فيكم بضبط الغريب ومعاني الكلمات. أيها الإخوة والأخوات، الجانب الثاني فيما يتعلق ببعض الدروس الماضية، مرت علي فائدة في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي، وهذا الكتاب من أوسع الكتب التي صنفت في مناقب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. يروي ابن الجوزي بإسناده قال: سئل عبد الله ابن أحمد بن حنبل: هل عقل أبوك عند المعاينة، أي عند النزع والاحتضار، هل يعني كان حاضر الذهن؟ قال: نعم، كنا نوضيه فجعل يشير بيده، فقال لي صالح، صالح ابن الإمام أحمد الأكبر: أي شيء يقول؟ ماذا يقول والدي؟ فقلت هو ذا يقول خللوا أصابعي، فخللنا أصابعه فترك الإشارة فمات من ساعته. مر علينا بارك الله فيكم حديث لقيط ابن صبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خللوا بين الأصابع. وانظروا إلى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، عند النزع وعند الاحتضار يخلل، يطلب منهم أن يخللوا أصابعه رحمة الله تعالى عليه. وهذا الأمر قد يكون عند بعض الناس تخليل الأصابع من السنن المهجورة، من السنن المهجورة عند بعض الناس، والعاقل يطبق، والعاقل الموفق يطبق ما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. عندنا مسألة تتعلق أيضا بالدرس الماضي، صفة تخليل أصابع الرجلين. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أن أصابع الرجلين يستحب أن تخلل بالخنصر، خنصر الأصبع، فتنظف هذه الأصابع بالخنصر. قالوا والدليل على هذه المسألة ما رواه أبو داود من حديث قتيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، والخبر رواه أبو داود. فإن قال قائل في هذا الخبر ابن لهيعة وهذا يضعف الخبر، قال بعضهم قالوا بأن ابن لهيعة قد تابعه الليث ابن سعد كما أسند ذلك ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. والصواب والله تعالى أعلم أن هذا الخبر لا يثبت. الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة قال عن اللفظ الآخر عن المتابعة قال وأظنه غلط، ذكر بأن أحد الرواة أخطأ فيه. فهذه المسألة لم يأتي عليها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأما الأربعة على أن اليد بأن القدم تخلل بالخنصر، لعل هذا من باب أن هذا هو الأسهل والأيسر، أن هذا هو الأسهل والأيسر، والله تعالى أعلم. أيضا أيها الإخوة الكرام، في الدروس الماضية مرت علينا مسألة دلك اليدين، مسألة الدلك عند غسل الأعضاء سواء اليدين أو غير اليدين، وهذا بالذات في موضوع غسل اليدين يكون واضحا جليا. في صحيح البخاري وعلقه البخاري عن عبد الله بن عمر قال البخاري يقول وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. ومن معاني الإنقاء الدلك. وذكرت لكم بارك الله، طبعا هذا علقه البخاري، وذكر الحافظ بن حجر في تغليق التعليق أن عبد الرزاق الصنعاني وصله وذكر هذا، وموجود هذا في مصنف عبد الرزاق بلفظ آخر غير الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. لفظ عبد الرزاق الذي وقفت عليه، وقد يكون شيء أنا ما وقفت عليه، من طريق ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان في وضوئه ينقي رجليه وينظف أصابع يديه مع أصابع رجليه ويتبع ذلك حتى ينقيه. وأيها الإخوة الكرام، يعني ذكرت لكم في الدرس الماضي إن الدلك على قول جمهور أهل العلم لا يجب عند غسل أعضاء الوضوء، فيكفي صب الماء على أعضاء الوضوء. جاء في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ قال ولم يسبغ الوضوء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يسبغ الوضوء. قال أسامة فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. مرة أخرى في صحيح البخاري أسامة بن زيد يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة في الطريق توضأ بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قال أسامة توضأ ولم يسبغ الوضوء. لما وصل صلى الله عليه وسلم المزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء. وقلت لكم بأنه جاء عن عبد الله بن عمر أن إسباغ الوضوء الإنقاء، فقالوا الوضوء الأول توضأه صلى الله عليه وسلم من غير دلك فكان هذا الوضوء صحيحا. والوضوء الثاني توضأه صلى الله عليه وسلم مع الدلك، فكان هذا الوضوء أيضا من الوضوء الصحيح. فهذا من أدلة الجمهور على عدم وجوب الدلك، على عدم وجوب الدلك. الآن نشرح بارك الله فيكم في درسنا. قال: وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. مرت معنا في الدروس الماضية قاعدة أن الحديث إذا كان أصله في الصحيحين وجاءت فيه زيادة مؤثرة في خارج الصحيحين، توقف وابحث وراجع أقوال أهل العلم، فإنه قد تكون هذه الزيادة ضعيفة، لأن قرينة من القرائن لو كانت صحيحة لما لم يروها البخاري، لما لم يروها مسلم، مع أنه روى نفس الخبر، ولكن هذه الزيادة لما تعمد وترك روايتها قد تكون هذه قرينة مشعرة بضعف هذه الرواية. فيا طالب العلم انتبه، لا يستلزم هذا أن تكون كل الزيادات خارج الصحيحين ضعيفة، ولكنها قرينة من القرائن توجب لك أن تتريث وألا تستعجل. هذه الرواية رواها البيهقي، وأكثر الرواة الذين هذه الرواية أيها الأحبة الأفاضل، يعني رواها البيهقي من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد، أكثر الرواة عن ابن وهب لم يروها، لم يذكروا هذا اللفظ الذي ذكره البيهقي، وإنما رواه باللفظ الذي ذكره البيهقي. من رواه؟ رجل يقال له حرملة ابن يحيى، وحرملة ابن يحيى اختلف الرواة عنه، من الرواة من رواه عن حرملة بلفظ مسلم، ومن الرواة من رواه عن حرملة بلفظ البيهقي. لذلك الأقرب للصواب أن هذا اللفظ ضعيف ولا يثبت، أن هذا اللفظ ضعيف ولا يثبت. البيهقي نفسه لما أورد بارك الله فيكم اللفظ الأول ثم أورد لفظ مسلم قال: وهذا أصح من الذي قبله، وهذا أصح من الذي قبله. إذن أيها الأحبة الأفاضل، اللفظ الذي رواه البيهقي لا يثبت، وإنما هو لفظ الإمام مسلم الذي ذكره الحافظ بن حجر: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء جديدا. أما لفظ البيهقي، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح أذنيه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، وبين اللفظين فرق كبير. اللفظ الأول أخذ ماء جديد لمسح الرأس، اللفظ الثاني أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، وبين اللفظين فرق كبير، وبين اللفظين فرق كبير. طيب عندنا مسألة: هل يستحب أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا في مسح أذنيه أو لمسح أذنيه؟ جمهور أهل العلم أن ذلك مستحب. صح هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أين هذا الخبر؟ خبر عبد الله بن عمر عند مصنف عبد الرزاق. قال ابن جريج، أو عبد الرزاق بإسناده قال ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يغسل ظهور أذنيه وبطونهما، ثم قال: ويدخل، ركزوا معي، ويدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء، بعد ما يمسح برأسه يدخل أصبعيه في الماء، ثم يدخلهما في الصماخ مرة، ثم يدخلهما في الصماخ مرة. إذن ابن عمر ماذا كان يفعل كما روى عبد الرزاق؟ كان يمسح رأسه، بعد ما يمسح رأسه يدخل أصبعيه في الماء، ثم يمسح أذنيه. هكذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنفية فقالوا: لا، لا يأخذ المتوضئ ماء جديدا لمسح أذنيه، وإنما يمسح أذنيه بماء الرأس. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هذا الوارد عن عبد الله بن عمر لم يتابعه عليه سائر الصحابة، وهذا الذي ورد وصح عن عبد الله بن عمر لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كانت له اجتهادات مخصوصة في الوضوء لم تنقل عن سائر الصحابة الآخرين. لذلك الأقرب للصواب أن السنة وأن الأفضل ألا تأخذ ماء جديدا لمسح أذنيك، ألا تأخذ ماء جديدا لمسح أذنيك. فالوارد عن عبد الله بن عمر موقوف عليه، ولم يأتي في الأحاديث الصحيحة، ولم يوافقه الصحابة على هذا، يعني لم ينقل هذا الأمر عن صحابة آخرين. وابن عمر كانت له اجتهادات خاصة في موضوع الوضوء، حتى كان رضي الله عنه وأرضاه يدخل الماء في عينيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصواب والله أعلم أن المستحب أن تمسح الأذنين بنفس الماء الذي مسحت به رأسك، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، هل تأخذ لرأسك ماء جديدا؟ هل تأخذ لرأسك ماء جديدا؟ نعم، منها حديث الباب يدل على أن المتوضئ في مسح الرأس يأخذ لرأسه ماء جديدا. وأيضا حديث عبد الله بن زيد عند البخاري قال ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. وقال ابن المنذر عن الذي لا يأخذ لرأسه ماء جديدا قال رجوت أن يجزئ، يعني ابن المنذر ما جزم بالإجزاء، قال أرجو أن يكون هذا العمل مجزئا فيكون وضوءه صحيحا ولا يكون يعني الوضوء باطل. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور قال وهذا هو الأمر الذي عليه الناس، أي أن تأخذ رأسك ماء جديدا، من أهل الحجاز والعراق ومن يقول بالأثر، وأصحاب الرأي كلهم به لا يجزئ في المسح إلا ماء جديد، ولا يكون ببلل اليد في الابتداء أبدا، إنما الناس مختلفون، في الناس يذكره بعد ذلك فيمسح رأسه ببلل لحيته. إذن هذا هو قول أغلب أهل العلم، ويحكى بارك الله فيكم القول بالجواز، يعني أنك ما تأخذ ماء جديد، يحكى ويعني ينسب هذا القول لمالك، ولكن أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل قاطبة وعامة أهل العلم على أن الرأس يؤخذ له ماء جديد ولا يمسح ببقية الماء الذي تبقى من غسل اليدين، وذكرت لكم دليل هذه المسألة. نلاحظ أيها الأحبة الأفاضل أن بعض الناس إذا مسح رأسه يمسح رقبته. جاء في هذه المسألة خبر من كلام بعض السلف، كانوا يقولون من كلام بعض السلف مسح الرقبة أمان من الغل، يعني أمان من أن تطوق هذه الرقبة يوم القيامة. ابن القيم في زاد المعاد يقول ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. والنووي يقول عن هذا الخبر مسح الرقبة أمان من الغل قال هو حديث موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا هو حديث باطل موضوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرقبة شيء وليس سنة، بل يقول النووي بل هو بدعة. قال بل هو بدعة، إذا مسح الرقبة بدعة. قال وبعضهم ينسب هذا الأمر للشافعي، قال ولم يقله الشافعي وهذا غلط عليه، ولم يقله الشافعي وهذا غلط لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. الزيادة على الأعضاء التي تغسل أو تمسح في الوضوء وفعل أشياء ما ورد بها الدليل هذا من البدع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الإخوة الأخوات، أذكر حديثا من الأحاديث التي زادها ابن عبد الهادي في كتاب المحرر، لأن هذا الحديث مهم. قال ابن عبد الهادي وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين. قال رواه ابن ماجه. قال ابن عبد الهادي وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره، وقال النسائي ليس بالقوي، وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد الأئمة، وروى له مسلم مقرونا بغيره. والصواب ابن عبد الهادي يقول أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة، كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني والله أعلم. قال في الخبر ويمسح المأقين، المأقين تثنية مأق، المأق ميم همزة قاف، وهو مجرى الدمع من العين، مجرى الدمع من العين، هذا هو بارك الله فيكم المأق، هذا هو المأق. اختلف أيها الأحبة الأفاضل في الحديث، حديث أبي أمامة في رواية الرفع والوقف. قال الترمذي قال ليس إسناده بذاك القائم، ليس إسناده بذاك القائم، بل ينص جماعة من أهل العلم أنه لم يثبت في هذا الباب شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى رواية أبي أمامة هذه المرفوعة والموقوفة مدارها على راو يقال له ذكره ابن عبد الهادي شهر ابن حوشب، وهو صدوق كثير الأوهام والإرسال. فالأقرب أن حديث الأذنان من الرأس مرفوعا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص على ذلك الترمذي، ونص على ذلك البيهقي في الخلافيات، ونص على ذلك العقيلي في الضعفاء وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي. قال العقيلي في الضعفاء قال ما من إسناد إلا وله علة عن هذه الأخبار، لأن هذه الأخبار جاءت عن عدد من الصحابة والله تعالى أعلم، ولكن صح موقوفا على عبد الله بن عمر أنه كان يقول الأذنان من الرأس. إذا الأذنان من الرأس ليس حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف من رواية عبد الله بن عمر، وهذا الخبر الموقوف رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وله عدة أسانيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومر معنا موضوع مسح الأذنين وحكم مسح الأذنين، هذا مر معنا في الدروس الماضية. أذكر فائدة بارك الله فيكم عن، لأنه جاء في الحديث ويمسح المأقين، يعني الإنسان إذا يعني غسل وجهه ينتبه بارك الله فيكم إلى بعض المواضع في وجهه، إلى بعض المواضع في وجهه، فلعل بعض الناس بسبب العجل الشديد لا يغسل بعض المواضع في وجهه. ونبه على مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ما حكم غسل البياض بين العذار والأذن؟ يعني حتى أقرب لكم المسألة، ما معنى العذار؟ أول ما ينبت من لحية الذكر تجد بأن تنبت اللحية هنا، طيب ستجد أن بين الأذن وبين هذه اللحية طرف اللحية بياض، هذا الموضع ما حكم غسله أثناء الوضوء؟ جماهير أهل العلم يرون أن هذا الموضع لا بد أن يغسل وجوبا، فمن لم يغسله لم يغسل وجهه، ومن لم يغسل وجهه وضوءه باطل. قالوا لأن حد الوجه من الأذن إلى الأذن، قالوا حد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، فإذا هذا لا بد أن يغسل، لا بد أن يغسل. وعلى هذا بارك الله فيكم جماهير أهل العلم، بل يعني ذكر عن المالكية وعن الإمام مالك من رواية ابن وهب أنه لا يوجب لمن مالك غسل هذا البياض بين العذار وشحمة الأذن. قال ابن عبد البر عن هذا القول قال لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. إذن فقهاء الأمصار كلهم يقولون بارك الله في الجميع أن هذا البياض لا بد من غسله، فطالب العلم ينتبه لهذه المسألة، طالب العلم ينتبه لهذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام مسلم هذا الخبر بلفظ بارك الله فيكم آخر، يعني رواه بلفظ حديث الباب الذي أورده ابن حجر، ورواه أيضا بلفظ آخر، رواه بلفظ آخر. فهنا الحافظ ابن حجر ما وقع منه أي وهم، ولكن الإمام مسلم أيضا من باب الفائدة روى هذا الخبر بلفظ آخر. ما هو هذا الخبر؟ عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. أولا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا فائدة. قال في حديث الباب: غر محجلين. ابن الملقن في البدر المنير يقول: قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال ابن الملقن: قال العلماء: يسمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا، تشبيها بغرة الفرس وتحجيلها. إذا بارك الله فيكم، الغرة والتحجيل في الخبر بالنسبة ليوم القيامة نور يكون في الوجه، ونور يكون في يعني اليدين والرجلين، يكون في اليدين ويكون في الرجلين بسبب غسل هذا المسلم يديه وأعضاء الوضوء عند قيامه للصلاة أو عند قيامه للأعمال التي يستحب لها الوضوء. طيب، عندنا مسألة بخصوص حديث الباب: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ ذهب جماعة من أهل العلم، منهم المنذري وابن تيمية وابن القيم والحافظ بن حجر وجماعة من أهل العلم، أن هذا اللفظ مدرج، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ما الدليل على هذا؟ قالوا: روى هذا الخبر حديث الباب جماعة عن أبي هريرة رضي جماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يذكر هذا الأمر إلا نعيم المجمر الراوي عن أبي هريرة، ورواية نعيم الآن صحيحة، ولكن هذه الرواية بارك الله فيكم ذكر يعني جاء هذا الخبر عن صحابة عن رواة آخرين عن أبي هريرة لم يذكروا هذه الزيادة، فإذا هذه قرينة تبين أن هذا الأمر ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأن أبا هريرة ذكر هذا لنعيم، فنعيم روى هذا الأمر من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بينما أبو حازم مثلا يروي أيضا هذا الخبر عن أبي هريرة ولم يذكر له هذا الأمر أبو هريرة، لم يذكر له: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا أيضا: جاءت رواية عند الإمام أحمد أن نعيم نفسه، نعيم المجر نفسه، يقول: لا أدري، يقول: لا أدري قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هي من قول أبي هريرة. إذن هذا يؤكد أن هذا الأمر فيه شك في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء هذا الخبر نفسه من رواية ابن مسعود وجابر وأبي سعيد الخدري وحذيفة رضي الله عنهم وأرضاهم دون أن يذكروا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن الأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن هذا بارك الله فيكم هذا اللفظ من كلام أبي هريرة. الحافظ ابن حجر يقول ماذا؟ قال: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله تعالى أعلم. وابن تيمية نص بأن هذا يقول هكذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: لأن معناها خطأ، هكذا يقولون، معنى هذا اللفظ خطأ. قالوا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا: الغرة ما تطال، يعني ما يمكن إطالة الغرة، أنت تغسل وجهك عند الوضوء، كيف ستطيل الغرة؟ إذا قلت سأطيل الغرة ماذا ستفعل؟ لن تمسح رأسك، ستغسل رأسك. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ابن تيمية يقول هذا لا يمكن، هكذا يقول ابن تيمية، هذا نص كلامه. قال ابن القيم: وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة في الوجه، فكيف جعل الغرة في اليد؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، يعني جعل هذه الغرة في اليد وأيضا في الوجه. فقالوا هذا أيضا يدل على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أيها الأحبة الأفاضل أن ابن القيم تكلم عن هذه المسألة، أين رعاكم الله، في عدة كتب طبعا، من هذه الكتب مثلا في كتاب حادي الأرواح، ولكنه أيضا تكلم عن هذا اللفظ، هل هو مدرج أم لا؟ تكلم عن هذا اللفظ في النونية، فأورد هذه المسألة نظما. قال: ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. فأبو هريرة قال: ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. رضي الله عن أبي هريرة وأرضاه، رضي الله عن أبي هريرة وأرضاه. طيب، عندنا مسألة: ما حكم مجاوزة الفرض في، يعني في أعمال الوضوء؟ أي أنك مثلا تغسل المرفقين وتصل إلى العضد، وتغسل القدمين فتصل إلى نصف الساق، وتغسل الوجه فتصل إلى منتصف الرأس أو إلى أعلى الجبهة، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم على استحباب ذلك. قالوا: والدليل حديث الباب. وذهب المالكية إلى عدم استحباب ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الصواب. أما من ناحية الدليل فمر معنا بارك الله فيكم كلام أهل العلم عن رواية: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا: وهذه الزيادة في الغسل في الوضوء ستجعل الممسوح مغسولا، وستجعل غير المغسول مغسولا. ستجعل الممسوح مغسولا، أي في غسل شيء من الرأس، لأنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، إذا كنت ستتجاوز محل الفرض ستغسل رأسك ولن تمسح رأسك، وهذا لا دليل عليه. وأيضا ستغسل العضد، والعضد بارك الله فيكم لا يغسل، والعضد لا يغسل. قالوا: فهذا يدل على أن هذا الأمر بارك الله فيكم ليس من السنة. قالوا أيضا، وابن بطال يقول هذا: لم يتابع أحد من الصحابة أبا هريرة على هذا الصنيع. يعني أبو هريرة كان يغسل قدميه حتى يشرع في الساق، فقال ابن بطال وقال جماعة من أهل العلم، قال بأنه لم يتابع أحدا أبا هريرة على هذا العمل. القرطبي في المفهم يقول: وكان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطيه وساقيه، وهذا الفعل منه مذهب له ممن فرد به، ولم يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قد يوجه هذا الحديث ويعني على توجيه خاص، يعني فعل أبي هريرة قد يوجه على توجيه خاص، ما هو؟ أن تتحقق من غسل أعضاء الوضوء فتزيد في ذلك شيئا قليلا. يعني الإنسان أيها الأحبة الأفاضل ليس بيده خيط رفيع دقيق يحدد هذا الآن المرفق وهذا الآن اليد، فإذا سأغسل إلى هذا الموضع. فبعض أهل العلم يقول يزيد قليلا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا ما نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد، نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد، يعني إن زاد قليلا بارك الله فيكم فإن هذا أمر طيب. قال حنبل: قال رأيت أبا عبد الله يبلغ بالماء في الوضوء فوق المرفقين. فإذا الإنسان ينتبه إلى هذا ويزيد شيئا قليلا في ذلك. فإن قال قائل: تابع أبا هريرة في الزيادة على أعضاء الوضوء، ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، وأيضا في كتاب المصنف لابن أبي شيبة، أن ابن عمر كان يبلغ في الوضوء بطيه في الصيف. هذا ما جاء في كتاب الطهور لأبي عبيد ومصنف ابن أبي شيبة. والصواب أن هذا الخبر لا يثبت عن ابن عمر، ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، ضعفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. الحديث الأول متفق عليه. الحديث الثاني أيها الأحبة الأفاضل هو خبر صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كلامي فقط من باب التخريج الحديثي أيها الأحبة الأفاضل، لأنه كلام دقيق إذا لم يستوعبه طالب العلم المبتدئ لا يضره هذا. أولا نقول بخصوص الخبر الثاني عن أبي هريرة، رواه الخمسة، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، ولكن دقق معي بارك الله فيك في التخريج سلمك الله. أولا أيها الأحبة الأفاضل، باللفظ الذي أورده ابن حجر رواه ابن ماجه، باللفظ الذي أورده ابن حجر رواه من؟ رواه ابن ماجه. هذا الأمر الأول. طيب أبو داود روى هذا الخبر، كيف رواه؟ رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم، إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، إذا لبستم، إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. الإمام أحمد رواه بارك الله فيكم بأي لفظ؟ إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، إذا لبستم وإذا توضأتم، فرق حرف الواو عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب وجاء عند الترمذي والنسائي، يعني الآن ذكرنا لفظ أبو داود ولفظ الإمام أحمد ولفظ ابن ماجة، وقلنا حديث الباب هو لفظ ابن ماجة. جاء الحديث عند الترمذي والنسائي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث الباب سنة قولية، عند الترمذي والنسائي سنة فعلية. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، وهذا يتعلق بباب اللباس فقط، هذا يتعلق بباب اللباس فقط. لذلك ابن حجر قال أخرجه الأربعة. والصواب في باب الوضوء من رواه؟ رواه الترمذي، رواه ابن ماجه، ورواه أحمد، ورواه أبو داود. واضح بارك الله فيكم. هذا فقط من باب التخريج، وهذا أمر يفيد طالب العلم، يفيد طالب العلم الدقة. قال هنا يعجبه التيمن، وقال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ذكر الحافظ النووي أن قاعدة الشرع أن ما استعمل من باب التطيب ومن باب يعني الزينة فإنه تستخدم فيه اليمين، نبدأ باليمين أو نستخدم اليد اليمنى فيه، وما كان من باب إزالة الأوساخ والأقذار فيستخدم فيه، تستخدم فيه اليد اليسرى. يعني رجل مثلا أراد أن يضع لنفسه طيبا يضع باليد اليمنى، وأيضا يتسوق باليد اليمنى. رجل أراد أن يمتخض أكرم الله السامعين وينظف أنفه بأي يد؟ باليد اليسرى. هذه السنة، هذه هي السنة. فهذا ما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب في أعمال الوضوء السنة أنك تبدأ باليمين، باليمين في أي موضع؟ في غسل اليد، تبدأ فتغسل اليد اليمنى ثم اليسرى. في غسل الرجلين تغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. هناك أعمال في الوضوء ما يستحب فيها اليمين، ما هي؟ يعني ما يستحب فيها التيمن. غسل الوجه ما تقول سأغسل أول الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، مسح الرأس ما تقول سأمسح الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ولكن الكلام عن غسل اليدين والرجلين، غسل اليدين والرجلين. طيب في هذا العضو في اليدين، بدأت باليسرى ثم اليمنى في غسل الرجلين، بدأت باليسرى ثم اليمنى بإجماع العلماء لا شيء عليه. قال ابن المنذر: أجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، أجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وقال ابن قدامة: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافا. فإن قال قائل: حديث الباب ألا يدل على الوجوب؟ لأنه أمر، والأمر يدل على الوجوب، وأيضا هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الإجماعات استندت على ماذا؟ لعلها والله أعلم، لعل أهل العلم استندوا على ما جاء عن الصحابة. فجاء عن علي رضي الله عنه بسند صحيح أنه قال: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضعت، ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضعت. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني بأسانيد مختلفة، قال: إن شاء بدأ في الوضوء بيساره، إن شاء بدأ بالوضوء في يساره. وعند الدارقطني وصححه أن ابن مسعود سئل عن رجل توضأ فبدأ بميسره قال: لا بأس. والأسانيد فيها كلام، ولكن بمجموعها تدل أن هذا الأمر ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلو أن رجلا قال لك: نسيت في الوضوء فغسلت اليد اليسرى ثم غسلت اليد اليمنى، نقول له بإجماع أهل العلم: وضوءك صحيح ولا شيء عليك في ذلك، وضوءك صحيح ولا شيء عليك في ذلك. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. عندنا مسألة: لو أن رجلا توضأ فمسح فقط على عمامته ولم يمسح على رأسه أبدا، يعني ما مسح على أي جزء من الرأس وإنما مسح على العمامة فقط دون مسح شيء من شعر الرأس، هل يصح هذا العمل أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم وهم الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم الإجزاء، وذكره النووي بأنه قول أكثر أهل العلم. ومن مفردات مذهب الحنابلة أن هذا الأمر مجزئ، فلو أن الإنسان إذا كان لابسا العمامة مسح على العمامة فقط دون أن يمسح على الناصية، قالوا عمله مجزئ، قالوا عمله مجزئ. طبعا إخوان الكرام، الأحواط والإنسان إذا أراد أن يخرج من الخلاف يمسح على الناصية ثم يمسح بعد ذلك على العمامة، والدليل حديث الباب، والدليل حديث الباب. وابن القيم يقول، هكذا يقول ابن القيم: ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، وكان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. قد يكون الكلام في مسألة أخرى من مسح على بعض رأسه ولم يمسح على العمامة، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مسح على بعض رأسه كمل على العمامة، ومسح على بعض رأسه فقط. مرت معنا هذه المسألة الماضية وقلنا الصواب والله أعلم الجواز بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب نأتي إلى مسألتنا: من مسح على العمامة فقط، قلت لكم بأن من مفردات مذهب الحنابلة أن هذا مجزئ ولا شيء عليه. والدليل قالوا: جاء عند البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، ولم يذكر في الخبر، يعني ما ذكر الناصية. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. قالوا: وعند الإمام مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. قالوا: وجاء عن عمر أنه قال لسويد بن غفل ابن غفلة، وسويد هذا من التابعين المخضرمين وعمر رحمة الله تعالى عليه، قال له عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، وجاء عند ابن أبي شيبة وخبر عمر مع سويد عند ابن أبي شيبة، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة أن عاصما قال رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة، وأيضا عند ابن أبي شيبة عن أبي غالب قال رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة. إذن المسح على العمامة وارد الآن كما ذكرنا عن أربع من الصحابة، عمر وأنس وأبو أمامة، وعن ثلاثة من الصحابة عمر وأنس وأبو أمامة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا جاء هذا عن صحابة آخرين، ولكن ذكرنا عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جمهور أهل العلم قالوا هذه أخبار مجملة تدل أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ولكن قبل أن يمسح على العمامة مسح على ناصيته، فقالوا هذه الأخبار بمعنى حديث الباب مسح على الناصية ثم مسح على العمامة، وليس أنه مسح على العمامة فقط. والأقرب للصواب الله أعلم أن قول الحنابلة هو الصواب، أن قول الحنابلة هو الصواب. وابن حبان في صحيحه قال يعني عن الذين يقولون يعني أن كل هذه الأخبار بمعنى حديث الباب، قال بأن هذا يعني ذكر كلاما قال وهذا كلام من لم يحكم صناعة العلم، قال يقول بأن المسح على العمامة دون الناصية غير جائز. فهذه كلمة قوية من ابن حزم من ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، والصواب كما ذكرت لكم جواز مسح العمامة دون مسح شيء من الرأس، وسيأتي معنا هذا أيضا بتفصيل أكبر في دروس المسح على الحائل. ثم قال وعن جابر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. عند مسلم بأي لفظ؟ ابدأوا بما بدأ الله به، وبينه وبين اللفظ الأول فرق. اللفظ الأول أمر ابدأوا، والأمر يدل على الوجوب، واللفظ لفظ مسلم قال أبدأوا بما بدأ الله به. ومرت معنا القاعدة التي ذكرناها عدة مرات بأنه إذا جاء الحديث في الصحيحين ووجدت ألفاظ أخرى فيها أحكام زائدة على ما ذكر في الصحيحين فتوقف. فالأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن لفظ النسائي شاذ، أن لفظ النسائي شاذ، وأن الصواب والله أعلم هو لفظ صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به، تفرد بهذا اللفظ الشاذ يعني ابدأوا إبراهيم ابن هارون البلخي عن حاتم ابن إسماعيل، وقد خالفه عن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر، وقد خالفه جماعة من أهل العلم فرووا عن حاتم ابن إسماعيل بنفس لفظ مسلم، بنفس لفظ مسلم، وأيضا تابعه في الرواية عن جعفر ابن محمد جماعة من كبار الحفاظ الإمام مالك وسفيان الثوري ويحيى ابن سعيد فرووه بلفظ الخبر ولم يروه بلفظ الأمر، والله تعالى أعلم. طيب أبدأ بما بدأ الله به، هذا في الحج، ولكن بعضهم قال الله عز وجل ذكر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذن كذلك في الوضوء تبدأ بما بدأ الله به فتتوضأ مرتبا، وهذه المسألة مرت معنا في الدروس الماضية، هذه المسألة مرت معنا في الدروس الماضية، وذكرنا بأن من أركان الوضوء الترتيب، من أركان الوضوء الترتيب، فهذه مسألة مرت معنا في الدروس الماضية. في مسائل أبي داود الإمام أحمد قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض قال لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، قال قيل فبدأ باليسار قبل اليمين، قال لا بأس لأن تسميته هو في الكتاب واحد، قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني من توضأ مرتبا فغسل اليد اليسرى قبل اليمنى ما خالف هذه الآية، أما رجل غسل أولا رجله ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه خالف الترتيب المذكور في الآية، والله تعالى أعلم. ثم قال وعنه قال عنه أي جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء أدار كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف بل إسناده ضعيف جدا. فيه راو يقال له القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل وهو متروك فالخبر إسناده ضعيف. طيب عندنا مسألة، هل يجب غسل المرفقين أثناء الوضوء؟ فالله عز وجل يقول وأيديكم إلى المرافق، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم وحكاه الشافعي إجماعا. جاء عن بعض الحنفية وهو زفر ابن الهذيل أنه قال لا يجب غسل المرفق، لا يجب غسل المرفق، وهذا طبعا أيها الأحبة الأفاضل قول مخالف للإجماع، قول مخالف للإجماع. قال ابن حجر قال الشافعي في الأم لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. قال ابن حجر فعلى هذا يكون زفر محجوجا بالإجماع قبله، محجوجا بالإجماع قبله. فإن قال قائل طيب دعونا من ذكر الإجماع، قد ينازع بعضهم في ذكر الإجماع، قال جماعة من أهل العلم الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، وإن لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه. تقول مثلا بعتك الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، فالطرف الأخير والطرف الأول يدخلان في البيع، ولكن إذا كان الحد ليس من جنس المحدود فلا يدخل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهل الليل يدخل في الإمساك؟ لا. لماذا لا يدخل في الإمساك؟ لأنه ليس من النهار، فلذلك الحد الآن يعني الغاية ليست من نهاية الأمر، فإذا ما كانت من نهاية الأمر لا تدخل فيه، ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل ليس من النهار، فإذا لا نمسك في الليل، لا نمسك في الليل، فإذا أدبر النهار وأقبل الليل أفطر الصائم، ولا يجب عليه أن يمسك إلى الليل ويمسك حتى يدخل الليل ويكون الظلام المطبق، لا يجب عليه هذا، وهذا ذكره الماوردي في الحاوي الكبير، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه قال أحمد لا يثبت فيه شيء. أيها الأحبة الأفاضل، تخريج كل هذه الأحاديث قد يطول جدا، ولكن رجح يعني التسمية على الوضوء جاءت عن عدد من الصحابة. الحافظ بن حجر ذكر عن أبي هريرة وعن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد الخدري، وأيضا جاءت التسمية في الوضوء من حديث عائشة وسهل بن سعد وعن أبي طالب وأبي سبرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وموقوف عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن انتبه يا طالب العلم إلى مسألة وإلى فائدة. قد يقول لك قائل كل هذه الأخبار المرفوعة وبعضها موقوف جاء في هذه المسألة، إذن هذا يدل أن لهذا الحديث أصلا، وهذه القاعدة قد تكون صحيحة وقد تكون أيضا يعني هذه القاعدة غير مسلمة. لماذا؟ خبر مثل هذا يروى عن عدد كبير من الصحابة وكل هذه الأسانيد فيها مقال، فهذا يدل على أن هناك مسألة لابد أن تبحثها بحثا جيدا، فقد تدل هذه على أن هذه الأخبار مدارها على جماعة من الضعفاء، تدل على أن هذه الأخبار ضعيفة وليست صحيحة. لذلك قال الإمام أحمد بأنه لا يثبت في هذا الباب شيء، وكذلك ابن المنذر وكذلك البزار وكذلك العقيلي وكذلك المنذري في مختصر سنن أبي داود، وإن كان قد قوى أحاديث الباب بمجموع الطرق، وكذلك البخاري يشير إلى أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. وما يدل على هذا أن جماعة ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في الصحيحين وغيره، لم يذكروا وجوب التسمية عند الوضوء. ولذلك كان قول جماعة من أهل العلم منهم الحنفية والشافعية وأحمد في رواية على استحباب التسمية عند الوضوء وليس وجوبها، والحنابلة المذهب على وجوب التسمية، والمالكية عندهم قول بالكراهة، المالكية عندهم قول بالكراهة، وجمهور أهل العلم على استحباب التسمية عند الوضوء، حتى بن حزم يقول بالاستحباب، حتى بن حزم يقول بالاستحباب. طيب الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ يسأل عن رجل ترك التسمية على الوضوء أو عند الوضوء عمدا 10 سنين، قال الإمام أحمد هذا معاند، لو كان ناسيا كان أسهل، قال ولكن العمد أشد، هكذا يقول الإمام أحمد. قيل له ترى أن يعيد هذا الوضوء 10 سنوات؟ قال الإمام أحمد دع هذه الأشياء. وحكي الإجماع على عدم وجوب التسمية، حكى الإجماع الفخر الرازي في التفسير. وطبعا بعض أهل العلم كما ذكرت لكم يرى الوجوب. البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء ماذا قال؟ قال باب التسمية على كل حال وعند الوقع، أي معاشرة الرجل أهله. ثم أورد تحته حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. فكأن البخاري ينبه بأن التسمية تشرع عند فعل كثير من الأعمال، فإذا كانت مشروعة في هذه الحال معاشرة الرجل لأهله فإنها تشرع أيضا عند الوضوء. ونبه على مسألة ذكر المرداوي بأن التسمية على الغسل هي كالتسمية عند الوضوء، التسمية على الغسل هي في التسمية على الوضوء. وجاء في التسمية عند الغسل أثر موقوف على عمر، فمن هنا بارك الله فيكم ذهب جمهور أهل العلم الاستحباب التسمية عند الوضوء، وبعض يعني بعضهم تعجل وقال لا، بما أن الحديث ضعيف ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال فإذا تكره التسمية على الوضوء. وأهل العلم ما ينظروا للمسائل هكذا، جاء هذا عن عمر عند الشافعي في مسنده، قال عمر قال يعلى ابن أبي لما ذكر غسل عمر قال فسمى الله ثم أفاض الماء على رأسه، وهذا موقوف على عمر، هذا موقوف على عمر. أبو عبيد القاسم ابن سلام يقول في كتاب الطهور فائدة طيبة، وأنه يأخذ بالأحوط في هذه المسألة، قال وأنا مع هذا لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره، يعني هو يقول بالاستحباب ويقول ما أرى أن أحد يدع هذا الأمر. قال أبو عبيد ولربما تركته ساهيا حتى يمضي بعض وضوئي فأعيده من أوله بالتسمية، يعني ينسى وما يسمي يتذكر في وسط الوضوء فيعيد التسمية ويعيد الوضوء. قال وهذا اختيار مني لنفسي أخذها به وأراه لمن قبل رأيي من غير أن أوجبه ولا أفسد بتركه صلاة رجل ولا طهوره. إذن هذا من قول أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله تعالى عليه. ثم قال وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، بل قال النووي في المجموع حديث ضعيف بالاتفاق. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر 3 يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح مر معنا برقم 31. ولكن أيها الأحبة الأفاضل ركزوا معي في الحديث الثاني، حديث علي قال يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. لعل قائل يقول المعروف عندنا وستأتي هذه المسألة أن الاستنثار يكون بأي يد؟ باليد اليسرى، فهنا قال مضمض قال هنا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. يعني الاستنثار كان بأي يد؟ على ظاهر اللفظ كان باليد اليمنى. ابن عبد البر في الاستذكار ينبه أن الاستنشاق يطلق عليه الاستنثار. إذن يمضمض وينثر، ما معنى ينثر؟ يستنشق. ما معنى ينثر؟ إذا قلنا بأن الاستنثار هنا وقع باليد اليمنى، ما معنى ينثر؟ أي يستنشق، أي يستنشق. وهذا ذكره ابن عبد البر في التبييض في الاستذكار، قال وأهل العلم يعبرون بالواحدة عن الأخرى، يعبرون بالواحدة عن الأخرى. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، نص ابن القيم في زاد المعاد وكذلك النووي أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يأتي الإنسان ويأخذ كف من ماء للفم وكف للماء للأنف، هذا وإن قال به بعض أهل العلم ولكن لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المنصوص عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه. الأخوان الكرام، اليوم أسجل الدرس قبل صلاة العشاء وأبعثه لكم، فتسمعون الأذان بارك الله فيكم، لأن الدرس سجل قبل لبعض الظروف ويبث لكم بارك الله فيكم متأخرا. أنا أجيب المؤذن ثم أكمل الدرس. اللهم صل على محمد وعلى آله. نكمل بارك الله فيكم. عندنا فائدة ومسألة، الاستنثار يكون باليد اليسرى، والدليل على ذلك ما رواه النسائي وأحمد وابن حبان ورواه أبو داود مختصرا من حديث علي رضي الله عنه قال ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ونثر بيده اليسرى ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة أن الاستنثار يكون باليد اليسرى. عندنا فائدة بارك الله فيكم، صفة الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. قال بعض أهل العلم قالوا بأنه يأخذ كفا من ماء يجعل نصفه للفم ونصفه للأنف ويستنثر باليد الأخرى، وقال بعض أهل العلم لا، بل يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يستنثر. ومن هذا الكف يأخذ يتمضمض ثم يستنشق ثم بعد ذلك يستنثر، ومن هذا الماء يتمضمض ثم يستنشق ثم يستنثر، والقول الأول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. في حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، بثلاث غرفات من ماء. طيب الفعل الثاني قالوا دليله ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. قال بعضهم من غرفة واحدة أي لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، واللفظ الأول أقرب وأيسر، والفعل الأول أقرب وأيسر بإذن الله تعالى. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. والحديث أيها الأحبة الأفاضل ليس عند النسائي، ورواه أيضا ابن ماجه وأحمد. والخبر أيها الأحبة الأفاضل الأقرب أنه لا يثبت، الأقرب أنه لا يثبت. ومر معنا حديث عمر، ومر معنا حديث عمر مرفوعا وموقوفا، ومر معنا حديث خالد بن معدان عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت معنا مسألة الموالاة في الوضوء، وذكرنا بأن من واجبات الوضوء الموالاة إلا لو كان الفاصل قصيرا ولم يطل. ثم قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، أخرجه مسلم. وللترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيها الأحبة الأفاضل، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء عند الإمام مسلم عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت أي عقبة بن عامر ما أجود هذه؟ قال فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا هو عمر قال إني قد رأيتك قد جئت آنفا. قال الآن يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلها يعني جاءت وحده لا شريك له عند الإمام مسلم في الصحيح، وأشهد هذه جاءت عند الإمام مسلم في الصحيح أن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا لفظ الخبر عند الإمام مسلم. عند الإمام أحمد زيادة، وكذلك عند أبي داود أنك تقول هذا الذكر، يعني قال ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه الزيادة ضعيفة، وهذه الزيادة ضعيفة. طيب زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الأقرب أن هذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم بخصوص كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، هذا من ناحية التقريب، وإلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل هو وعائشة بالفرق، قالوا الفرق ثلاثة آصع، ثلاثة آصع لمن؟ لي يعني ثلاثة آصع بارك الله فيكم لشخصين اغتسل هو وعائشة صلى الله عليه وسلم بالفرق، والفرق ثلاثة آصع، والفرق ثلاثة آصع يعني أكثر مما ذكر في حديث الباب. وأيضا جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، وفي الخبر خمسة أمداد، يعني صلى الله عليه وسلم اغتسل بما هو أكثر واغتسل أيضا بما هو أقل. قال ابن حجر وهذا يدل على اختلاف الأحوال بقدر الحاجة، وهذا إذا لم تدعو الحاجة إلى الزيادة، وهذا أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا. فالمقصود أن الإنسان لا يسرف في الوضوء. طيب رجل زاد قليلا على هذا لا حرج عليه في ذلك، ولكن بعض الناس يسرف إسرافا عظيما في الوضوء وفي الغسل، فيكاد يغتسل يكاد يتوضأ مثلا بعشرين لتر من الماء، وهذا من أعظم أسباب الوسوسة. عندنا مسألة بارك الله فيكم، من سنن الوضوء غسل الأعضاء ثلاثا، يعني التثليث في الوضوء، وحكى الإجماع على ذلك الترمذي في السنان والنووي في المجموع وابن حجر في فتح الباري، وذكر الصنعاني أن القول بوجوب التثليث بالوضوء قول شاذ، قول شاذ، ونسب عن ابن أبي ليلى ونسب لابن أبي ليلى أنه يقول بوجوب التثليث في الوضوء، وهذا طبعا قول مرجوح. والدليل على أن التثليث في الوضوء سنة وليس بواجب جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، رواه البخاري، وجاء عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه البخاري. والحديثين من زيادة ابن عبد الهادي على المحرر، من زيادة ابن عبد الهادي على المحرر. عندنا مسألة بارك الله فيكم، من خالف في عدد الغسلات، يعني رجل توضأ فغسل يديه ثلاثا، وغسل وجهه مرتين، وغسل يديه إلى المرفقين مرة، وغسل قدميه مرتين، هل يجوز هذا العمل أم لا؟ قال في صحيح البخاري ومسلم حديث عبد الله بن زيد في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. لاحظوا، غسل وجه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. وقال النووي فيه دلالة على، في شرح صحيح مسلم، فيه دلالة على جواز المخالفة في الغسل بين الأعضاء، فهذا جائز ولا حرج في ذلك. أيها الأحبة الأفاضل، من احتاج مثلا إلى أن يغسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، يعني رجل مثلا توضأ فلما وصل إلى غسل رجليه وجد أن على رجليه وسخا فزاد على ثلاث، صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يغسل قدميه سبعا سبعا. قال الحافظ بن حجر كانوا يعتادون المشي حفاة من غير نعل فتجتمع الأوساخ، فهذا هو المقصود، هذا هو المقصود. أما الزيادة على غسل الأعضاء أكثر من ثلاث تعمدا من دون حاجة فهذا بارك الله فيكم أمر مكروه، وقد يكون من البدع، قد يكون من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قال فمن زاد على هذا فقد ظلم، فقد ظلم. و يعني حكاه النووي إجماعا في المجموع أن وضوءه غير باطل، أن وضوءه غير باطل. مر معنا ذكر يقال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وصح عن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة أنه قال، قال موقوفا عليه، من قال إذا فرغ من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختمت بخاتم ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. هذا صح موقوفا على أبي سعيد الخدري، ويعني رجحه موقوفا النسائي والبيهقي والدارقطني، وبعضهم صححه مرفوعا، والصواب أنه موقوف. فهذا ذكر آخر يقال بعد الوضوء. هل توجد أذكار تقال في وسط الوضوء، يعني عند غسل الوجه؟ بعضهم يقول مثلا اللهم نور لي وجهي، فنقول هذا لم يثبت في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وقال بأن هذه الأحاديث مختلقة ومكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.